ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، أقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 27 يوليو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ في قراءة برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لمنع العبادة الجماعية تشدد في لقاء خاص مع راديو دبنجا على أن كل العوامل المؤدية للإبادة الجماعية متوفرة الآن في السودان. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لمنع العبادة الجماعية تؤكد أن العالم والإعلام العالمي لم يهتم بالسودان بما يكفي. الاستخبارات العسكرية تعتقل محمود محجوب وساري سيد أحمد المتطوعين في مطبخ المفاز الخيري الذي يقدم وجبات إسعافية للنازحين. مسلحون يحاجون اللاجئين السودانيين في غابات أولالا في أثيوبيا مجددا، ووفاة طفلة رضيعة في المعسكر يوم الخميس بسبب سوء التغذية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة لمنع العبادة الجماعية أليس ووريمو نيريتو إن المنظمة الدولية لن تسمح بتدمير السودان، داعي العالم لأن يولي اهتماما أكبر لما يجري فيه. وأضافت نيريتو في لقاء خاص مع راديو دبنجا في العاصمة الرواندية كيغالي أن الوضع في السودان مستمر في تدهور من سيء إلى أسوأ، وأعربت عن اعتقادها بأن العالم والإعلام منحا الأولوية لأوكرانيا ولغزة، متسائلة أين الاهتمام بالسودان. وأتابعت قائلة أن الناس لا يرون في أجهزة الإعلام صورا للأطفال السودانيين الذين يموتون ولا لوجوه النساء اللائي يغتصبن. وأضافت لراديو دبنجا:
ولكن أتحدث أيضا كامرأة إفريقية، لا أفهم كيف يمكن للجنرال حميتي والجنرال برهان ألا يتأثر بالوضع في السودان. لا أفهم كيف يمكن لبلد مثل السودان أن يدمر أمام أعيننا. يجب أن نستيقظ كل يوم ونرى وجوه الأطفال السودانيين الذين يموتون. يجب أن نرى كل يوم وجوه النساء السودانيات التي تعرضن للاغتصاب. يجب أن نتمكن من رؤية وجوه هؤلاء الجنى الذين يتجولون بأسلحتهم ويقتلون الناس، ومع ذلك لا نرى هذه الصور في أجهزة الإعلام العالمية.
شددت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة لمنع العبادة الجماعية أليس ووريمو نوريتو على أن كل العوامل المؤدية للإبادة الجماعية متوفرة الآن في السودان، وخاصة إقليم دارفور. ودعت نيريتو في لقاء خاص مع راديو دبنجا في العاصمة الرواندية كيغالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى وقف الحرب والتفاوض. ووجهت مناشدة للبرهان وحميتي قائلة لهم إنهم يجب أن يجلسوا من أجل السودانيين، مضيفة أن السودان أكبر منهما الاثنين. وأضافت لراديو دبنجا:
لماذا لم نركز على السودان عندما أقول إن جميع عوامل الخطر للإبادة الجماعية موجودة؟ بصفتي مستشار خاص لمنع الإبادة الجماعية يجب أن يستيقظ العالم بأسره ويسأل لماذا نستمر في القول إننا نتأسف لما حدث في رواندا؟ لماذا نقول إننا نتأسف لما حدث في البوسنة والهرسك إذا كان ما يحدث في السودان يحدث الآن ولا يمكننا جذب انتباه العالم إلى السودان؟ لذا أود أن أتحدث خصيصا إلى الضحايا والناجين وأقول لهم إنني أعرف كيف يبدو العالم من وجهة نظركم الآن، لكننا هنا نكافح من أجلكم. نحن هنا نبذل قصارى جهدنا ونستمر في بذل قصارى جهدنا من أجلكم. سنستمر في حشد كل الدعم الذي يمكننا من أجلكم. وأقول للجنرال حميتي والجنرال برهان يجب أن تجدوا مساحة للجلوس من أجل كل هؤلاء الأشخاص الذين يموتون في السودان. السودان أكبر منكما الاثنين.
أكد ناشط سياسي ومجتمعي بارز من مدينة القضارف أن الاستخبارات العسكرية اعتقلت يوم الثلاثاء الماضي المتطوعين بمطبخ المفاذة الخيري محمود محجوب وساري سيد أحمد. وأضاف الناشط السياسي جعفر خضر أن محمود وساري نقلا إلى مكتب الاستخبارات في منطقة أبو رخم القريبة من ولاية سنار، ثم أطلق سراحهما ليلا لكن مع الاحتفاظ بهواتفهما النقالة، وطلب منهما العودة إلى مكتب الاستخبارات، وأتابع قائلا إن محمود وسارية هويلا يوم الخميس إلى مكاتب الاستخبارات العسكرية في مدينة الفاو بولاية القضارف، حيث باتا ليلتهما هناك ولا يزالا رهن الاعتقال حتى موعد إعداد هذه النشرة. وأضاف جعفر خضر لراديو دبنجا:
تم اعتقال محمود محجوب وسارية، وديل الاثنين من المتطوعين الشباب المتطوعين في مطبخ المفازة. مطبخ المفازة ده هو المطبخ الوحيد الدائم القاعد يقدم وجبات إسعافية للنازحين في منطقة أبو رخم.
هاجمت مجموعة مسلحة اللاجئين السودانيين في معسكر أولالا بإقليم الأمهرة في أثيوبيا مجددا ليلة يوم الخميس، وخلف الهجوم حالة من الخوف والرعب بين اللاجئين الذين يرفضون الترحيل إلى معسكر آخر. وقال أحد اللاجئين السودانيين لراديو دبنجا إن المسلحين أطلقوا الآيرة النارية قبل اقتحام المعسكر، وأكد اللاجئ إن المسلحين اعتدوا على أحد رفاقهم في المعسكر، ويعتبر أن القرض من الهجوم هو بث الرعب في نفوس اللاجئين لقبول الذهاب إلى المعسكر الجديد بمنطقة أفتيت، لكنه أكد أنهم تجمعوا عقب الهجوم للتعبير عن رفضهم لحجمة المسلحين عليهم. وأتابع قائلا أن حالة من الحذر والترقب تسود المعسكر خوفا من معاودة الهجوم مرة أخرى. وأضاف لراديو دبنجا:
الليلة برضو تعرضنا للهجوم، تقريبا نفس الناس ظهروا لنا تاني، ولكن الشباب ما غلوا من يشيلوا حاجة لزول، وللآن ما عندنا إصابات الحمد لله، لكن الناس في أوتارة، يعني ناس خايفة وناس مرعوبة إنه تكرر نفس أحداث بتاعت يوم 20. فنتمنى إنه الليلة برضو يكون يوم طويل بالنسبة لنا.
أصدرت تنسيقية اللاجئين السودانيين العالقين بقابات أولالا بيانا نددت فيه بالهجوم الأخير على المعسكر، وشدد البيان على أن التنسيقية سبق أن حذرت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية من الوضع الكارثي الذي يعيشه اللاجئون السودانيون في غابات أولالا، وطلبت المنسقية المنظمات الإنسانية والجهات ذات الصلة بتدخل العاجل لإجلاء اللاجئين السودانيين في غابات أولالا خارج أثيوبيا. وأوضح البيان أن المسلحين دخلوا أكواخ اللاجئين وضربوهم ونهبوا ممتلكاتهم. كشف اللاجئون السودانيون العالقون في غابات أولالا في إقليم الأمهرة وأثيوبيا أن وفاة طفلة رضيئة تبلغ من العمر 5 أشهر يوم الخميس بسبب سوء التغذية. وأشار اللاجئون تحدثوا لراديو دبنجا إلى النقص الحاد في الغذاء والدواء الذي يعانون منه، وأوضح اللاجئ تحدث لراديو دبنجا أنهم حصلوا على كميات بسيطة من الأدوية من متبرعين. وفي يونيو الماضي كشف المكتب الصحي لتنسيقية اللاجئين السودانيين في إقليم الأمهرة الأثيوبي أن وفاة 45 طفلا بسبب سوء التغذية خلال أشهر، بينما بلغ عدد حالات الإصابة في الفترة من يناير إلى مايو أكثر من 1000 طفل. أصدرت غرفة طوارئ شباب كسلة مناشدة عاجلة لإقاثة النازحين في مراكز الإيواء الذين تعرضوا لأضرار بالغة بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينة، وناشدت الغرفة السلطات المواطنين توفير ملابس وأغطية وأغذية وغيرها من احتياجات للنازحين. كما طالبت الغرفة الإسراء بتوفير مضخات لشفط مياه الأمطار والمساعدة في تصريفها من مراكز الإيواء. على صعيد متصل حذرت إدارة الإرصاد الجوي من أن منسوب نهر القاش بمدينة كسلة مرشح لذيادة جديدة بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها الحضبة الأريترية خلال الأيام القليلة الماضية، وطلبت الهيئة المواطنين باتخاذ الحذر والابتعاد من الجسور ونهر القاش. شكى النازحون في بور سودان عاصمة ولاية البحر الأحمر من أوضاع إنسانية بالغة التعقيد بسبب النقص الحاد في الخدمات وغلاء المعيشة. وقالت نازحة لراديو دبنجا أن مراكز الإيواء في بور سودان تشهد اكتظاظا شديدا للنازحين، مما جعل الكثيرين منهم يبيتون في العراء. وكشفت النازحة أن ارتفاع كبير في إيجار المنازل، حيث يتراوح إيجار الشقة بين 150 إلى 300 ألف جنيه لليوم الواحد. وأوضحت أن المدينة تشهد كذلك أزمة حادة في مياه الشرب وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة. وأشارت إلى أن الحرارة العالية تسببت في إصابة الكثيرين بضربات الشمس خاصة وسط الأطفال. وأضافت أن بور سودان تشهد ازدحاما كبيرا في وسائل النقل العامة وارتفاع في تعرفة المواصلات نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، ونبهت إلى المعاناة الكبيرة التي يتحملنها النساء بصورة خاصة بسبب عدم الخصوصية في مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين. واشتكت النازحة في حديثها لراديو دبنجا من قلة المساعدات الإنسانية، مناشدة المنظمات للتدخل العاجل لإقاثتهم. وأضافت لراديو دبنجا: يذكر أن الحكومة السودانية اتخذت من بور السودان عاصمة إدارية مؤقتة لها عقب سيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم. حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن حركة النزوح في السودان تواصل الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة. وأضافت المنظمة في تقرير أصدرته الخميس أن موسم الأمطار الذي بدأ بالفعل سيفاقم الأوضاع بصورة أكبر. وفقا للإحصائيات منظمة الهجرة، فقد اضطر أكثر من 10 ملايين شخص إلى مغادرة ديارهم، بينهم 7.9 مليون نزحوا داخليا ونحو 2.2 مليون لجأوا إلى دول الجوار. ووفقا للمنظمة، فإن أكثر من 97% من النازحين داخليا يعيشون في مناطق ذات مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل إقليم دارفور. وصفت حواء محمد الأمين محافظ محافظة رشاد في السلطة المدنية لجبال النوبة بجنوب كردفان الأوضاع الإنسانية هناك بالصعبة. وأضافت في مقابلة مع راديو دبنجا أن مواطني المنطقة صاروا منذ أبريل الماضي يأكلون أوراق الأشجار المتسلقة المعروفة باسم البيجو. وتابعت قائلة إن هذه الوجبة تؤدي في بعض الأحيان إلى حالات من الاستفراغ والإسحال، مشيرة إلى أن الأطفال هم الأكثر تأثرا. وعن الأوضاع الأمنية في المقاطعة، أكدت حواء أن المنطقة محاصرة من جميع الاتجاهات، مشيرة إلى وقوع هجمات من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات القبلية المتحالفة معها. وأوضحت أن غالبية الهجمات التي تتعرض لها المقاطعة تتركز على المناطق الشمالية والغربية منها. الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر صحية بمستشفى الأطفال في كادوغلي بولاية جنوب كردفان النقص حاد في الإمداد الدوائي وارتفاع في حالات الإسهالات. وأوضح المصدر لراديو دبنجا أن الدواء شبه منعدم في ظل حاجة ماسة للمضادات الحيوية والمحاليل الوريدية. وأضاف المصدر أن هناك زيادة كبيرة في حالات الإسهال بين الأطفال، لكن أشار من ناحية أخرى إلى استقرار نسبي في عدد حالات الإصابة بسوء التغذية وسط الأطفال. وتابع قائلا إن عدد الحالات في أنبر الأطفال لا تتجاوز 5، بينما تتراوح في العيادات المحولة بين 6 إلى 9 حالات. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
عزيزي الزول السوداني المقيم بدولة جنوب السودان، أنا فاطمة بريمة، مقدم برنامج جولة السودان اليوم من راديو دبنجا. أدعوكم لمتابعة برنامج جولة السودان اليوم عبر أثير راديو أكول يام 91 FM بدولة جنوب السودان. تابعوا البرنامج لمعرفة آخر الأخبار عن مناطقكم ومدنكم وقراكم في السودان. برنامج جولة السودان اليوم يأتيكم عبر أثير راديو أكول يام FM 91 من يوم الاثنين الساعة 6:30 ولحد يوم الجمعة. ويلا سوا سوا من أجل السودان.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، حيث أجرى رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق، لقاء خاص ومطول مع السيدة أليس وريميو نيريتو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية حول الأوضاع في السودان، حيث جاءت المقابلة على هامش ورشة دولية حول دور وسائل الإعلام والصحفيين في التصدي لخطاب الكراهية، عقدت هذا الأسبوع في العاصمة الرواندية كيغالي، حيث بدأ الحوار حول تقييم السيدة أليس وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية وقراءتها للوضع في السودان وكيف تراه.
الوضع في السودان يستمر في التدهور من سيء إلى أسوأ. لقد قلت بما في ذلك لمجلس الأمن إن جميع عوامل الخطر المؤدية لحدوث جريمة الإبادة الجماعية تتوفر الآن في السودان، خاصة في دارفور، حيث سمعنا تحريضا خاصا على العنف، وأن هناك نية لتدمير بعض المجتمعات العرقية كليا أو جزئيا، بما في ذلك مجتمع المساليت. لقد أصدرت عددا من البيانات حول السودان في السابق عن النيل الأزرق وكردفان، والآن أصدرت بيانات حول الخرطوم. لذا أتحدث بصفتي وكيل الأمين العام والمستشار الخاص لمنع الإبادة الجماعية، ولكن أتحدث أيضا كامرأة إفريقية. لا أفهم كيف يمكن للجنرال حميتي والجنرال برهان ألا يتأثرا بالوضع في السودان. لا أفهم كيف يمكن لبلد مثل السودان أن يدمر أمام أعيننا. يجب أن نستيقظ كل يوم ونرى وجوه الأطفال السودانيين الذين يموتون. يجب أن نرى كل يوم وجوه النساء السودانيات التي تعرضن للاغتصاب. يجب أن نتمكن من رؤية وجوه هؤلاء الجناة الذين يتجولون بأسلحتهم ويقتلون الناس، ومع ذلك لا نرى هذه الصور في أجهزة الإعلام العالمية. لماذا لم نركز على السودان عندما أقول إن جميع عوامل الخطر للإبادة الجماعية موجودة؟ بصفتي مستشار خاص لمنع الإبادة الجماعية، يجب أن يستيقظ العالم بأسره ويسأل لماذا نستمر في القول إننا نتأسف لما حدث في رواندا؟ لماذا نقول إننا نتأسف لما حدث في البوسنة والهرسك إذا كان ما يحدث في السودان يحدث الآن ولا يمكننا جذب انتباه العالم إلى السودان؟ لذا أود أن أتحدث خصيصا إلى الضحايا والناجين وأقول لهم إنني أعرف كيف يبدو العالم من وجهة نظركم الآن، لكننا هنا نكافح من أجلكم. نحن هنا نبذل قصارى جهدنا ونستمر في بذل قصارى جهدنا من أجلكم. سنستمر في حشد كل الدعم الذي يمكننا من أجلكم. وأقول للجنرال حميتي والجنرال برهان، يجب أن تجدوا مساحة للجلوس من أجل كل هؤلاء الأشخاص الذين يموتون في السودان. السودان أكبر منكما الاثنين. لا أفهم بأي لغة يمكنني التحدث باستثناء التحدث إليكم من المنصب الذي أشغله الآن، وأقول لكم إنه لم يفت الأوان بعد لكي تجلسوا معا وتضعوا أسلحتكم وتنقذوا السودان. أعتقد أنه من غير المعقول أن يموت الناس من الجوع في عالم يملك الكثير، وأعتقد أننا نحتاج كأمم متحدة إلى تشجيع الحكومات أيضا والقطاع الخاص. أعلم أن بعض وكالات الأمم المتحدة موجودة بالفعل على الأرض تقدم الطعام، ولكنني أعلم أيضا أن الوضع الأمني كان صعبا جدا في بعض الأماكن من حيث توصيل هذا الطعام. ولكن من المهم جدا لمن يقاتلون في السودان، لأي شخص يحمل سلاحا في السودان، أن يعلم أنه يمكن محاسبته، وأن عجلات العدالة بطيئة ولكنها حتمية، وأن موت الناس من الجوع هو بالفعل عامل خطر للإبادة الجماعية. الإبادة الجماعية ليست فقط عندما تقتل الناس بالرصاص، بل يمكنك أيضا أن تقتلهم جوعا وتحاسب على تجويع الناس. إذا كان الوضع الأمني الذي خلقته سيئا لدرجة أن الطعام لا يمكن أن يصل إلى الناس، يجب أن تفهم أنك تشارك في موتهم وأنك فعلا تقتلهم، ويمكن محاسبتك على الإبادة الجماعية. قانونيا يمكن للمحكمة هي التي تحدد إذا كانت الإبادة الجماعية قد حدثت أم لا، ولكن الأمين العام عين مبعوثا خاصا رمطان العمامرة، وقد كان يعمل على محاولة جمع الجنرالين والفصائل معا للتحدث. تعرفون أن الاتحاد الإفريقي يبذل جهودا مضنية في هذا الاتجاه، وكانت هناك محاولات أيضا في جدة في السعودية وأيضا في القاهرة لجمع الناس معا. عندما تبدأ الحرب فعلا يصبح من الصعب جدا وقفها، ولكنني أصدرت 10 بيانات حول السودان. لم أصدر هذا العدد الكبير من البيانات حول أي حالة أخرى. أكبر عدد من البيانات التي أصدرتها حول أي حالة هو 3، في حالتي غزة وأوكرانيا. نحتاج للعمل القانوني الآن، لأنه إذا لم تتمكن من منعهم عليك العمل على محاسبتهم. لذا نحتاج الآن إلى لجنة تحقيق للنظر فيما حدث خاصة دارفور. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لديه ولاية قضائية شاملة، وقد تم اتهام بعض الأشخاص بالفعل، ولكن يجب أن يتم المزيد من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لأن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم جرائم الإبادة. نحتاج إلى دولة أو شخص ما يتقدم ليأخذ قضية السودان إلى محكمة العدل الدولية، لأنه يجب محاسبة الناس على تدمير السودان.
وأيضا مستمعينا الكرام، تحدثت السيدة أليس وريميو نيريتو حول الحرب في السودان وخطاب الكراهية المنتشر الآن.
بالنسبة لخطاب الكراهية الذي هو بالطبع واسع الانتشار، ما قلته لأكبر عدد ممكن من الناس هو التوثيق 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 توثيق كل هذه الخطابات التي تحرض على الكراهية، لأنه عندما يحين وقت محاسبة الناس سيتم محاسبتهم على خطاب الكراهية الذي كانوا يرويونه. لقد رأينا حتى في الفيديوهات التي تأتي من دول أخرى من دول أجنبية، لقد رأينا كل هذه الفيديوهات تحريض السودانيين على القتال فيما بينهم. لذلك كل هذه المعلومات مهمة جدا لأغراض المحاسبة ويجب تجميعها. قلت إن المحاسبة ستحدث، لذلك من المهم جدا الاستمرار في توثيق كل ما يحدث. إذا قمت بالتقاط صور على هاتفك يرجو إرسالها إلى شخص آخر، حتى إذا فقدت الهاتف سيكون هناك سجل في مكان ما. علينا أن نستمر في نشر المعلومات طوال الوقت. بالنسبة لما يحدث هناك، أعلم أن هناك أماكن كثيرة في السودان لا يملك الناس فيها حتى هواتف محمولة ولا توجد كهرباء، لذلك حتى التوثيق على الهواتف المحمولة صعب. لكن لأن هذا سينتهي، أعيدكم بأن هذا سينتهي، لأن كل الحروب تنتهي. يجب أن يعرف الناس أن الوقت سيأتي، عندها سيكونون مطلوبين كشهود على ما حدث في السودان.
وحول النتائج المرجوة من الورشة التي عقد على هامشها هذا اللقاء، دور وسائل الإعلام في مواجهة خطاب الكراهية، قالت السيدة أليس:
In 2019 the Secretary General Antonio Guterres he launched the strategy.
أطلق الأمين العام أنطونيو غوتريش استراتيجية طويلة المدى وخطة عمل لمكافحة خطاب الكراهية عام 2019، وطلب من مكتبي أن يتولى القيادة في تنفيذها. جزء مما نقوم به في إطار التنفيذ هو العمل مع مختلف المجموعات، لذلك نعمل مع القادة الدينيين ونعمل مع الرياضيين. وأنا عملت في الماضي كصحفية وأعلم قوة الصحافة، ليس فقط في التعرف على خطاب الكراهية، بل أيضا في التعرف على دورها في التحريض على العنف الذي يمكن أن يؤدي إلى جرائم بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية. السبب في أن خطة العمل هذه منسقة من قبل مكتبنا هو أنه لا توجد إبادة جماعية واحدة في العالم حدثت لم تسبقها أو تصاحبها أو تتبعها خطاب الكراهية. لذلك نحن الآن هنا مع صحفيين من جميع أنحاء العالم. في هذا الاجتماع يضع الصحفيون خطة عمل لمواجهة خطاب الكراهية. لقد جلبوا وجهات نظر متعددة لذلك في القاعة. لدينا وجهات نظر من أوكرانيا، لدينا وجهات نظر من السودان، من البوسنة والهرسك، رواندا، فرنسا، العديد من البلدان في القاعة. والنتيجة ستكون خطة عمل للإعلام والصحفيين والجهات الفاعلة الأخرى لمواجهة خطاب الكراهية.
Perspective from Sudan, from Bosnia Herzegovina, Rwanda, France, many countries are in the room, and the outcome will be a plan of action.
وأخيرا مستمعينا الكرام، وجهت السيدة أليس وريميو نيريتو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشار الخاص لمنع الإبادة الجماعية، وجهت رسائل عبر راديو تبانغا إلى اللاجئين والنازحين السودانيين والسودانيين الآخرين الذين تم تهجيرهم من منازلهم.
I came not so long ago to Chad and I went to Farshana.
لقد زرت معسكرات اللاجئين السودانيين في تشاد قريبا وتحدثت مع اللاجئين في فرشنا وأدري. ورسالتي لكل السودانيين الموجودين هناك الذين يشهدون كيف انهار بلدهم، ورسالتي لهم جميعا هي أننا نقوم بجهود كبيرة هنا، ونعلم أن كل ما نفعله قد لا يكون كافيا لأنكم تعانون هناك، ونحن نحاول بقدر المستطاع لدفع الذين يحملون الأسلحة على وضعها أرضا، وأن يسمحوا للسودان بالعودة إلى ما كان عليه للسماح بالقيادة المدنية في السودان. السودان أكبر من جنرال برهان والجنرال حميتي. السودان ملك لكل أبنائه، وعلينا أن نبدأ في الحديث مع هؤلاء الناس الآخرين لنرى في أي اتجاه يمكن أن يتجه السودان، لأنه تحت مراقبتنا. لن نسمح للسودان أن يصبح دولة فاشلة، لن نسمح للسودان أن يصبح بلدا بلا قانون تماما، لأننا نعرف من أنتم شعب السودان، نعرف إمكانياتكم، نعرف ما قدمتموه، ويجب أن نعمل بقدر المستطاع لإعادتكم إلى بلدكم إلى منازلكم لكي تتمكنوا من بدء حياتكم من جديد. ومرة أخرى أتحدث إليكم كأخت، قلبي محطم تماما، حزينة جدا، حزينة جدا عندما أتذكر الخرطوم، الخرطوم التي عرفتها، وأقول لكم من فضلكم تشجعوا، وأود أن أمنحكم الأمل حتى عندما تشعرون باليأس أقول لكم وأرجوكم لا تستسلموا مهما كان ما تفعلونه ومهما كانت مشاعركم الآن، من فضلكم لا تستسلموا. يوما ما ستعودون إلى السودان وسيكون السودان كما كان من قبل وأفضل.
Whatever you are doing and whatever you are feeling right now, please do not give up. One day you will go back to Sudan and Sudan will be the country that it was before and even better.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي قدمنا لكم فيها اللقاء الذي أجراه رئيس تحرير راديو دبنجا كمال الصادق مع السيدة أليس وريميو نيريتو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية، حول الأوضاع في السودان، وذلك على هامش ورشة دولية حول دور وسائل الإعلام والصحفيين في التصدي لخطاب الكراهية عقدت هذا الأسبوع في العاصمة الرواندية كيغالي. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى ليكن مني أطيب التحايا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.